المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا الصيام والقيام.
هنا راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا أبهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد
وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء
صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من القرآن الكريم. أعزائي المستمعين، تقبل الله صيامكم وقيامكم.
دعوات جامعة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والحرم والجبن والبخل وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يقشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها.
رمضان كريم.
راديو دبنجا
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم الاثنين اللي بيوافق يوم 8 شهر رمضان سنة 1437 هجرية الموافق يوم 13 شهر 6 سنة 2016 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. فوضى ونهب في نيالا واعتداءات من الشرطة على المواطنين في سوق حي الجبل في المدينة.
اعتدت قوات من الشرطة على مجموعة من المواطنين بسوق حي الجبل بولاية جنوب دارفور مدينة نيالا.
جهاز الأمن بشن حملة مداهمات وتفتيش على منازل أسرة العفيف بكل من الصالحة والثورة والفتيحات والنشطة بيدينوا الحكومة.
منزل خلف الله العفيف بالثورة، منزل حيدر العفيف للأخواني في الفتيحات، ومنزل الوالدة، ومنزلي أنا بالصالحة شريك. كل المنازل دي تمت مداهمتها.
تواصل الوقفات الاحتجاجية لأسر الطلاب المعتقلين أمام مكاتب جهاز الأمن في الخرطوم، ومطالبة للحكومة بإطلاق سراح الطلاب.
يا سماح نجيك لغاية ما أولاد تجري فقية.
إصابة نازح بجروح واختطاف 2 في هجوم من طرف الميليشيات على معسكر الحميدية للنازحين في مدينة زالنجي.
يا الغرب الجنوبي لمعسكر الحميدية في طريقهم اختطفوا طالبين في معسكر الحميدية.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. أصيبوا 5 أشخاص بجروح، بعضهم إصاباتهم خطيرة، وذلك بواسطة الأجهزة الشرطية داخل سوق حي الجبل بنيالا يوم الجمعة. واستمرت اعتداءات الشرطة حتى مساء يوم السبت. وقال شهود من داخل مدينة نيالا لراديو دبنجا يوم الأحد بأن الأجهزة الشرطية اقتحمت سوق الجبل بنيالا في الساعة 5 من مساء يوم الجمعة، وقامت بالاعتداء على المواطنين بالضرب الشديد بأطراف البنادق والعصي، كما قامت بإطلاق الأعيرة النارية بصورة ثقيلة، مما أدى لإصابة الطفلة وجدان اللي عمره 11 سنة بالرايش، ومجاهد عيسى اللي عمره 18 سنة، وأصيبوا 2 بإصابات خطيرة استدعت نقلهم لمستشفى نيالا في شان يتلقوا العلاج. وقال الشهود بأن الاعتداء طال حتى أفراد من القوات المسلحة، حيث أشاروا لاعتداء أفراد الشرطة على 3 من أفراد القوات المسلحة واقتيادهم لقسم شرطة نيالا شرق، وفتح بلاغ ضدهم بتهمة إزعاج السلطات. والثلاثة أفراد هم صلاح جون ودريج وأبو راس. ووضح الشهود بأن الاعتداء جاء بعد نقاش دار بين أفراد من الشرطة ومجموعة من الشباب بسبب اعتداء شرطي على طفل بيبلغ من العمر 11 سنة بالضرب. وأضاف شاهد لراديو دبنجا من حي الجبل بمدينة نيالا في الخصوصة:
اعتدت قوات من الشرطة على مجموعة من المواطنين بسوق حي الجبل بولاية جنوب دارفور مدينة نيالا، وأطلقت فيهم الذخيرة الحية أثر مشاهدة كلامية ما بين أحد أفراد الشرطة وشباب بعد اعتداء فرد الشرطة على طفل يبلغ من العمر 11 سنة. جينا يوم الجمعة السوق المعتاد فتح، جاء أفراد الشرطة حددوا باقتحام السوق وعدم مواصلة التجار لنشاطهم التجاري داخل السوق. من الساعة 8:30 السوق ما يشتغل. اعتدوا على عدد من المواطنين من ضمنهم طفل عمر 11 سنة إصابة برايش من الدوشكة اسمه وجدان. اتعرض المواطن مجاهد عيسى جده 18 سنة للضرب بمؤخرة البندقية، ويتعرض صلاح جون تابع لقوات الشعب المسلح. يتعرض شاب آخر تابع أيضا للاستخبارات اسمه ديريك أيضا للضرب، وفي آخر اسمه أبراسين أيضا يتعرض للضرب، وتم رفعه فتح بلاغ بالجسم نيالة شرق تحت مادة بتاعت إزعاج السلطات. بعد ذلك جو يتدخل فوق الجيش وشال 4 أفراد، وبعد ذلك أطلقوا سراحهم.
وفي مدينة نيالة أيضا اقتحموا مسلحين تابعين للميليشيات صيدلية سيليك اللي بتقع بشارع الكونغو وسط مدينة نيالة في الساعة 9:30 من ليلة يوم السبت. واتمكنوا المسلحين وهم من أفراد الميليشيات من نهب مبالغ مالية من الصيدلية، بالإضافة للهاتف المحمول الخاص بالصيدلي، ولازوا بالفرار. وعبروا مواطنين في نيالا عن تخوفهم من عودة الأوضاع الأمنية إلى ما كانت عليه قبل فرض قانون الطوارئ في شهر 8 سنة 2014 الماضي. وأشاروا إلى أن عملية النهب المسلح للصيدلية في وسط نيالا لها مؤشرات خطيرة قد تؤدي لإفلات أمني بعيد الولاية للمربع الأول. اقتحمت قوة مسلحة تابعة لجهاز الأمن صباح أمس الأحد وفي توقيت متغارب منازل أسرة العفيف بكل من الصالحة والثورة والفتيحات، واعتقلت الشقيقين حيدر وجمال العفيف قبل ما تطلق سراحهم في وقت لاحق. وأبدى الباغر العفيف مدير مركز الخاتم عدلان للاستنارة انزعاجه للمداهمة اللي تمت ليلة السبت وحتى فجر أمس الأحد على منزل أسرته في مدرمان. وقال الباغر العفيف في مقابلة مع راديو دبنجا يوم الأحد وبتذاع بعض نشرة الأخبار اليوم، قال بأنه جهاز الأمن قام باستهداف منازل كل أسرة الباغر عفيف ومنزل والدته وإخوته حيدر العفيف وخلف الله العفيف ليلة يوم السبت وحتى فجر أمس الأحد. وقام عناصر جهاز الأمن بالاستيلاء على لابتوب بخص واحدة من الطالبات الجامعيات بالإضافة لبعض الأوراق، وذلك بسبب إنهم كانوا بيبحثوا عن أدلة بدنوبيها أعضاء أسرته ومركز تراكس. وأضاف بأن المداهمات ما سلمت منها والدته، وقال بأنه جهاز الأمن لم يراعي مشاعر والدته المريضة اللي تضررت من مداهمات بيتها بالإضافة لترويع الأطفال وتخويفهم. ووضح بأنه جهاز الأمن داهم البيت وبيوت إخوته للبحث عن أدلة، ولكنه لم يعثر على أي شيء ولم يجدوا ما يدينوا به الأشخاص المعتقلين. وأدان الباغر العفيف سلوك جهاز الأمن اتجاه أسرته وأعضاء مركز تراكس، وقال بأنه أعضاء المركز مواطنين صالحين، وأنه المركز بيعمل في مجال التدريب وعمل برمجيات الكمبيوتر بالإضافة لإدارة المشاريع والتدريب على حقوق الإنسان. وقال الدكتور الباغر العفيف مدير مركز الخاتم عدلان للاستنارة لراديو دبنجا في الخصوص ده:
منزل خلف الله العفيف بالثورة، منزل حيدر العفيف للأخواني في الفتحاب، ومنزل الوالدة، ومنزلي أنا بالصالح شريك. كل المنازل دي تمت مداهمتها وفتشوها، أخذوا وجدوا في بعض الأشياء أوراق أو جهاز لابتوب تابع لإحدى طالبات الجامعيات في منزل خلف الله، وأخذوا أوراق أو مطبوعات، يعني أي شيء وجدوا في المنزل.
نعم.
أخذوا، هم يبحثوا عن أدلة لكي ما تديننا. واضح أنهم حتى هذه اللحظة ما شعروا بأنه في أشياء ممكن مثلا توجه تهم لخلف الله أو لمعاه. تذكر هذه المداهمات جرت بغرض العثور على تهم. أنا حقيقة الأمر منزعج جدا من هذه المداهمات التي تمت، الأشياء التي تم يعني أخذها والاستيلاء عليها، أنه ترويع الذي تم للأطفال وللنساء. علمت بأنه حتى غرفة والدتي المريضة قد تم تفتيشها. والمسألة دي أنا يعني بفتكر أنه شيء يجب أن يدان، أنا أدينه تماما.
في نفس الموضوع وضح الدكتور الباغر العفيف بأن استهداف مركز تراكس هو استهداف ناتج من سياسة عامة بيقصد بها إسكات منظمات المجتمع المدني وباقي المنظمات الثانية ومراقبتها من طرف الأجهزة الأمنية. وحول اعتقالات أعضاء مركز تراكس ذكر الباغر العفيف بأن الأجهزة العدلية لم توجه لهم أي تهم حتى الآن، وهم بيدخلوا في الأسبوع الثالث من الاعتقال. ووضح بأن الأجهزة العدلية عجزت عن تقديم أدلة لإدانتهم بها، ونوه بأن المعتقلين بيغبعوا داخل زنازين بتفتقد لأي مقومات إنسانية وما بتراعي ظروف المرض في الشهر الكريم. وناشد الدكتور الباغر عبر راديو دبنجا الحكومة بأنه تتوقف فورا عن الاستهداف الصارخ للمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني. كما ناشد منظمات المجتمع المدني بالتدخل الفوري لإطلاق سراح النشطاء والعاملين والإصرار على تفعيل حكم القانون. وقال لراديو دبنجا في الخصوص ده:
استهداف تراكس ده هو جزء من سياسة عامة لاستهداف المجتمع المدني وإخراصه، لأنه باقي المنظمات برضو إما مراقبة بواسطة رجال الأمن يعني خارجة، أو أنه رفض تجديد الترخيص لها بالعمل، أو أنه رفضت لها المشروعات اللي هم مستعدين يعملوا فيها الاتفاقية الفنية التي يعني طالبت بها المفوضية. ولذلك هذه هي المنظمات المستهدفة، تغلق أو تشل عن العمل، يعني ما فيها تهوية، فيها سخانة شديدة جدا. الدنيا رمضان، الوضع ده يعني وضعي في حد ذاته هو عقاب لهؤلاء الناس، وفيهم ناس مرضى. فده مقدم لنا اعتبار أنه إما أنه خرجوا بالضمان مثلا، أو مشوا المحاكمة طوالي، أو حولوا إلى سجن آخر أو شيء من هذا القبيل. لكن لحد الآن ما توجهت هذه التهم، والناس المبقيين عليهم بشكل واضح ليبقوا أطول مدة.
وكانت قوة من جهاز الأمن اقتحمت مركز تراكس في شهر مارس الماضي واعتقلت كل الموجودين في داخله، واللي خضعوا لتحقيقات مستمرة قبل ما يتم تحويلهم لنيابة أمن الدولة. وبيعمل مركز تراكس في مجالات التدريب على استخدام الحاسوب وتأهيل الخريجين للحصول على شهادة الحاسب بجانب مجالات التنمية البشرية. وتأسس المركز في السنة 2013، وكان جهاز الأمن قد أغلق عدد كبير من المنظمات والمراكز خلال الشهور والسنوات الماضية وصادر ممتلكاتها من دون تقديم مبررات مكتوبة في معظم الحالات. ومن المنظمات اللي تم إكفالها مركز الدراسات السودانية ومنظمة سودو وبيت الفنون ومركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية ومركز سالمة والمرصد السوداني لحقوق الإنسان واتحاد الكتاب. أطلقت الميليشيات الحكومية الرصاص على معسكر الحميدية في زالنجي مساء السبت وصباح أمس الاثنين، وأصابت النازح ماهر إبراهيم عبد الشافع بجروح، واختطفت كل من آدم محمد موسى وأدريس يوسف عمر. وقال الشفيع عبد الله منسق معسكرات وسط دارفور لراديو دبنجا بأن الميليشيات اقتحمت المعسكر صباح يوم أمس الأحد بواسطة 4 عربات دفع رباعي و47 موتر، وقام صباح أمس الأحد باختطاف النازح آدم محمد موسى والنازح أدريس يوسف عمر، وأصابت النازح ماهر إبراهيم عبد الشافع بجروح خطيرة قبل ما تتمركز شمال وجنوب المعسكر وتطلق الرصاص بصورة ثقيلة في الهواء. وأضاف الشفيع عبد الله منسق معسكرات وسط دارفور لراديو دبنجا من معسكر الحميدية في الخصوصة:
صباح اليوم الساعة 7:30 صباحا جو مجموعة من الميليشيات اتحركوا من حي الوحدة وقطعوا أريبو وجو في اتجاه الغرب الجنوبي لمعسكر الحميدية. في طريقهم اختطفوا طالبين من معسكر الحميدية: آدم محمد موسى رحمة ده 23 سنة بقرا في مدرسة دورنس الثانوية، إدريس يوسف عمر مختار ده بقرا في بدر الرحمن، في ماهر إبراهيم عبد الشافي جمعة بزوجته ماشي المستشفى، زوجته اسمها إسراء علي، تعرض للضرب مبرح شديد جدا بالدباشي بدار البنادق في راسه وفي رجله اليمنى اتكسر حتى الان في المستشفى. المهم في الميليشيات ديل جو واذكره في اتجاه الجنوبي بالتحديد في محل الكمائن في معسكر الحميديه، وجزء منهم في اتجاه الشمالي مع الميدان الكوره، بدأوا بإطلاق الإيارات النارية على الهواء في داخل المعسكر، كان معهم 4 لانكروزرات عندهم 47 موتر اتجهتهم لقسمين، الأولى في اتجاه الجنوبي مع الكمائن، جزء منهم اذكره في اتجاه الشمالي لمعسكر الحميديه، بينهم وبين المعسكر مسافة أمتار لمية متر. طبعا هذا المعسكر كله موجودين في المعسكر ما في ذول بطلع المعسكر، لكن في جزء من المواجهات حصل يعني في الوديان حصل للإطلاق تدمير ممتلكات الناس. والمهم المعسكر في وضع بتاع حجر وصلنا في بيت التجنيات لكن للآن ما جاتنا.
وحول أسباب الهجوم قال المنسق بأنه السبب بيرجع لمرور واحد من أفراد الميليشيات للمعسكر على ظهر موتر قريب من وقت إفطار رمضان، ووضح بأنه سكان المعسكر حاولوا يوقفوا لتناول الإفطار لكنه خاف واصطدم بحائط وهرب وترك خلفه موتره. ووضح المنسق بأنه النازحين قاموا بعد ذلك بتسليم الموتر لإدارة المعسكر، ووضح بأنه صاحب الموتر ذهب للشرطة وفتح بلاغ وادعى بأنه النازحين اعتدوا عليه ونهبوا منه موتره ومبلغ 320,000 جنيه. ووضح أنه وبعد ذلك الادعاء قامت مجموعة من الميليشيات عند الساعة 9 بالصباح بإطلاق رصاص ثقيل في سماء المعسكر، وقاموا كذلك بإطلاق مواشيهم في مزارع النازحين حول المعسكر. وأضاف الشفيع عبد الله منسق معسكرات وسط دارفور لراديو دبنجا من معسكر الحميدية في الخصوص ده:
في واحد مصلح من الميليشيات جال السلاح في داره جاي شاقي المعسكر من الريق وتالي سعيد في زمن بتاعة الفطور خاشي على 3 درة والناس بيقول له فضل فضل رفض اللي يبصر مع الناس وكذا ويصدم في شيطة بتاعة مدرسة دار السلام، الموتر وقع وهو هرب، الناس الدرب شال الموتر ووضع لإدارة المعسكر، الموتر بتاع عندها كيس في داخله في مفاتيح بتاعة الموتر وإجابات وعندها شنطة صغيرة بتاعة الدار. طبعا الزول ده بسلاحه دخل المدينة ومشى فتح البلاغ في الشرطة ومشى المستشفى دور 8 بلاغ ضد معسكر الحميديين، ناس معسكر الحميديه مسكوا دقوا وشالوا له موتره وموتره وقال عنده مبلغ 320 جنيه. بعد ذلك اتصل لي انا شخصيا موسى احمد لين رئيس لجنة المصائف الحميدة وامير بني حلبة، قلنا ناس معسكر الحميديه انتوا دقيتوا على الزول وشلتوا الموتر بتاعه، وداخل الموتر بتاعه في مبلغ ريتك نفس الحيثيات، اتصل بي برضه مؤتمر الرئاسة هيتين محمد البقر واتصل لينا ايضا الوالي محمد موسى في اللبن ووزير المالية في الولاية. فالمهم وريتكم كان الحاجات ده. الان هذه الساعة 7:55 الاتصالات الجرب لينا عن هنا الساعة 9 ونص جاء مجموعة من الميليشيات هاجم المعسكر في الاتجاه الجنوبي بدوشكات وبرشاشات أطلقوا غيارات نارية عشوائية للهواء في داخل المخيم، ما حصلت أي حاجة. حملنا المسؤولية بناء للاتصالات للجنة المصائي ونائب الوالي محمد موسى.
وفي شرق جبل مرة نهبت مجموعة مسلحة من الميليشيات في الساعة 2 من صباح يوم أمس الأحد، نهبت حوالي 71 راس من الضان والحمير والغنم من قرية أم طريطير الواقعة على بعد 6 كيلومترات جنوب منطقة تابد بولاية شمال دارفور، وقالوا شهود لراديو دبنجا يوم الأحد بأنه 7 من أفراد الميليشيات راكبين جمال دخلوا الغرية بالليل وهم بيطلقوا النار بصورة ثقيلة في الهواء قبل ما يبدو في نهب المواشي اللي كانت وكتها في الغرية وغادروا المكان. وجاء نهب منطقة أم طريطير بعد عملية نهب مماثلة نفذتها مجموعة تانية من الميليشيات على مناطق قلاب ليلة الجمعة، حيث نهبت الميليشيات حوالي 200 راس من الضان والغنم من مناطق قلاب في شرق جبل مرة. نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. أكدت أسر الطلاب المعتقلين بأن الوقفات الاحتجاجية المطالبة بإطلاق سراح الطلاب حتستمر وحتتصاعد إلى أن يتم إطلاق سراح كل المعتقلين من الطلاب اللي قضوا حوالي 40 يوم في معتقلات جهاز الأمن في الخرطوم. وجاء إعلان أسر الطلاب المعتقلين بعد تنفيذهم لوقفة احتجاجية جديدة يوم السبت قدام استعلامات مباني جهاز الأمن في الخرطوم في سلسلة الوقفات الاحتجاجية اللي بدأت تنفيذها منذ مطلع شهر رمضان الأسبوع الماضي. وقال الأستاذ صلاح محمد عبد الرحمن والد المعتقل بدرين صلاح لراديو دبنجا يوم الأحد، قال بأنه الوقفة شهدت إقبال من المواطنين المتضامنين مع أسر المعتقلين إضافة لممثلي العديد من منظمات المجتمع المدني والتنظيمات والأحزاب السياسية. وأضاف بأن المحتجين كانوا بيحملوا صور المعتقلين وشعارات بتطالب السلطات بإطلاق سراحهم قبل ما تتدخل قوات الأمن وتحاول فض الجلسة بالقوة، الأمر اللي دفع المعتصمين بالهتاف وترديد الشعارات. وقال الأستاذ صلاح إنهم واصلوا جلساتهم وغرروا فضها بعض الإفطار مباشرة. وأضاف الأستاذ صلاح محمد عبد الرحمن والد المعتقل بدرين صلاح لراديو دبنجا:
والله أنا الرسالة بوجهها في البداية لكل المعتقلين، يعني لو في معتقلين أسرهم ما ظهرت في الاحتجاجات دي، عدد رغم أنه بسيط لكن برضو يعني كنا نعلم إنه العدد يكون مكتمل يعني بتاع الأسر. لكن أنا أفتكر إنه كل القوى السياسية، كل القوى الاجتماعية، المراجعة في المجتمع المدني هي عبرت عن تضامنها مع المعتقلين والمطالب بتاعت أسرهم دي بشكل من منابر على فكرة بتخدم القضية. إذا جيش عرفوا بتأثيرات برضو بيخدم القضية، بيخدم القضية. بفتكر إن جهاز الأمن مدعم جدا في مسألة احتجاج النازيين الطلبة، لأنه حتى الليلة اليوم 40 من الطلاب وطالبات، يعني في 4 طالبات في المعتقل، دي حاجة بالنسبة للسودانيين يعني حاجة جديدة وجديدة، يعني قبل كده ما حصلت غير مرتين ثلاثة يعني. ارتفاع الطالبات في الجامعة، أنا أفتكر إنه أنا بناشد السلطات بتاعت الأمن في البداية إنها تطلب صراحة الطالبات إذا في ضرورة يعني. الطلاب بعد ذلك ممكن يتم إطلاع صراحهم يعني.
وحول الوقفات الاحتجاجية وتواصلها، قال صلاح بأنه فكرة الجلسات الاحتجاجية تم التفكير فيها قبل شهر رمضان بالحضور والجلوس قدام مباني جهاز الأمن قبل الإفطار، وده لمتابعة المذكرة المرفوعة من طرف أسر المعتقلين اللي دخل اعتقالهم يوم 40 من دون ما تطلق صراحهم السلطات ومن دون ما يرد الجهاز على مذكرتهم. وذكر صلاح لراديو دبنجا بأن المسؤولين في الجهاز وعدوهم بالرد على مذكرتهم في الساعة 2:30 من ظهر يوم الأحد. وطالب الأستاذ صلاح محمد عبد الرحمن والد المعتقل بدر الدين بقية أسر المعتقلين اللي ما ساهموا في الجلسات الاحتجاجية بالانضمام للمحتجين، كما ناشد كل منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية بالانضمام كأفراد للتعبير عن رفضهم واحتجاجهم على اعتقال الطلاب والمطالبة بإطلاق سراحهم، كما شدد مطالبته بالإسراع بإطلاق سراح 4 طالبات ووصف اعتقال المدة دي بأنها سابقة خطيرة ما حصلت من قبل. وأضاف الأستاذ صلاح محمد عبد الرحمن والد المعتقل بدرين صلاح لراديو دبنجا:
حقيقة دي قبل رمضان فكرنا في أن نحن أول يوم في رمضان وبعد ذاك يوم بعد يوم نحن نتلاقى فويسر في قدام جهاز الاستعلامات بعد جهاز الأمن عشان في مذكرة لدينا نحن قبل رمضان مباشرة نتابع على المذكرة دي عن طريق وجود ممثلين للأسر وكده، يعني في اليوم الأول العدد كان بالعشرات كده، بعد ذاك الثالث يوم في رمضان العدد زاد شوية، فامبارح العدد كان كبير يعني بياسر بالهناية كان كبير، لازم أعبر عن المطالب بتاعتهم في شكل الأرسات في شكل الهتافات في شكل كده، والجهاز بتاع الأمن القاعدتي جاء معه سلطة الشرطة بتاع القوارئ حاول يستدعى على الناس، ضربوا في الحقيقة من طرف وحاولوا يشدوا، لكن الناس وقفت جوية عارف مكان كبير، عشان كده هم ما قدروا يسدوا الجناية إلا بعد صعوبة.
يشتكوا مواطني مدينة نيرتتي بولاية وسط دارفور من ارتفاع كبير في أسعار المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، وقال مواطن من نيرتتي لراديو دبنجا يوم الأحد بأنه أسعار المواد الاستهلاكية ارتفعت بشكل كبير مع بداية شهر رمضان، حيث ارتفع سعر رطل السكر من 4.5 جنيهات ل6 جنيهات، بينما وصل ثمن صابونة الغسيل 4 جنيهات. وأشار المواطن أيضا لارتفاع سعر قزازة الزيت ل15 جنيه وكيلو الدقيق ل10 جنيهات. وأضاف المواطن لراديو دبنجا من نيرتتي في الخصوص ده:
منه بداية رمضان في نيرتتي بدأ بارتفاع بتاعت الأسعار، لما الناس يسألوها يقولوا دولار قال ارتفع، ترات السكر من 4.5 ب6 جنيه، كيلو لحم ب35 جنيه، صابون غسيل ب4 جنيه، زيت طعام قزازة ب13 جنيه، مد العيش ب22 جنيه، دخن المريك ب10 جنيه، دقيق الفينة كيلو ب10 جنيه، القمح كورة ب15 جنيه، المد يبقى ب45 جنيه. الناس تعبانين، ما كل الناس بقدروا بيشتروا، خاصة الناس ظروفهم تعبان.
وفي مدينة نيالا أيضا ارتفع سعر شوال السكر بمدينة نيالا من 460 جنيه ل600 جنيه، في الوقت اللي ارتفع شوال الدقيق ل315 جنيه مقابل 530 جنيه لشوال الدخن. وقال مواطنين في نيالا لراديو دبنجا بأنه 8 كيلو لحم الضان وصل ل60 جنيه. وقال مواطن بأنه ارتفاع الأسعار شكل ضغط كبير على حياة المواطن، واللي بعد بيواجه مشقة في توفير الأساسيات، وبالأخص وأنه الأسعار ما بتتناسب ورواتب الموظفين ودخل الأفراد. قتل شخص وأصيب آخر في إطلاق نار من طرف مسلحين على رعاة ماشية في شرق مدينة لقاوة بغرب كردفان. وقال شهود من مدينة لقاوة لراديو دبنجا يوم الأحد بأنه 3 من أفراد عصابة مسلحة فتحوا النار على عدد من الرعاة بغرض نهب ماشيتهم، مما أدى لمقتل فضال حماد في الحال وإصابة علي الإمام إصابة بالغة في رجله. وقال الشهود بأنه الحادث حصل يوم الجمعة عندما حاول الجناة نهب الماشية من منطقة البان جديد شرق لقاوة، وأشاروا لأن الجناة 3 تم القبض عليهم في ثاني يوم من الحادث، وهم الآن في قسم شرطة راس الفيل. وأضاف واحد من الشهود لراديو دبنجا من مدينة لقاوة في الخصوص:
يوم 10 الجمعة في محلية لقاوة اعتدوا 3 أبراد حرامية، اعتدوا لأولاد صغار في موقع بتاع سرحة بقصد يشيلوا منهم البهائن، قالوا مع الرعاة صغار شخصين ما مسلحين، ظهر لهم زول مسلح واحد طوالي بضرب كل من فضال حماد، قتلوا في الحال وضرب علي الإمام ضربوا في رجله. اليوم الثاني وصلنا بلاغ بأنه الناس النحابين ديل تم القبض عليهم، استفادوا بس من الموقع ده انه ما في جهة تحمي الناس، لان الناس هنا عايشة في السلام في محلية لقاوة مع اهل المسيرية، في مواقع زي دي المشبوهة زي دي ما بوشوا فيها بالسلاح حسب الشروط والتعايش. في وصية لأهلنا نحن كعمارة النوبة، اذا اصلا نحن كمواطنين متعايشين ومتعارفين مع قبائل عشان يصرحوا عندنا نحن، وشرطنا عشان نآمنوا ما يحملوا السلاح، حقوا نحن نحمي ماله.
وفي منطقة القردود ياما بمحلة العباسية بولاية جنوب كردفان قتل المواطن سليمان رابح أبو كلام رميا برصاص جنود من الجيش الحكومي داخل سوق قردود ياما الأسبوعي، وبعد ذاك أخذوا جثته وغادروا السوق. وقال مركز هودو لحقوق الإنسان المراقب لأوضاع جبال النوبة وجنوب كردفان في بيان ليهو، قال بأنه الحادث حصل يوم الجمعة، ودا عندما قامت قوة من الجيش على متن عربيتين بقيادة نغيب بالوصول لسوق قردود ياما الأسبوعي بمحلة العباسية واستدعائهم للمواطن سليمان. ووضح البيان انه بعد حديث مقتضب بين سليمان والنغيب فتحوا جنود الجيش النار على سليمان وارده قتيلا في الحال. وذكر البيان انه وبعد مقتل سليمان نزلوا افراد من القوة وحملوا الجثمان في واحدة من العربات وغادروا السوق. ووضح البيان بانه اهل القتيل اتوجهوا بعدها للشرطة لفتح بلاغ والمساعدة في استلام الجثمان، ولكن الشرطة رفضت فتح البلاغ والسعي لاستلام الجثمان، وطالبت هودو من المجتمع الدولي والبعثات الدبلوماسية بالضغط على حكومة السودان بالتحقيق حول الحادث ونشر نتيجته وتقديم الجناء للعدالة. أعلنت آلية الحوار الوطني المعروفة بسبعة زائد سبعة أعلنت بأن اجتماعها مع الرئيس عمر البشير في بيت الضيافة يوم أمس الأحد حدد 6 أغسطس المقبل كموعد الاجتماع الجمعية العمومية للحوار. وقال وزير الإعلام عضو الآلية أحمد بلال بعد اجتماع الآلية مع الرئيس الأحد إن الحوار وصل لنهاياته ونحن في انتظار الجمعية العمومية لإجازة التوصيات اللي حتمهد للتحول الكبير في السودان. وأضاف إن الفكرة التي تصدر اجتماع الجمعية العمومية حتشهد اتصالات مكثفة مع الراغبين في الحوار وتحقيق فرصة للاتصالات اللي ظلت تقوم بها الآلية مع القوى المعارضة والممانعة في الداخل والخارج. بتعاني أحيانا الفراشير من أجل مياه حادة مع انقطاع التيار الكهربائي خلال شهر رمضان، واحتج المواطنين في الفاشر على الأزمة المستمرة في المدينة من دون أي حلول. وعلى حسب مواطنين يتكلموا من الفاشر لراديو دبنجا فإنه تمن برميل الموية بلغ 30 جنيه في الأحياء القريبة و50 جنيه في الأحياء الطرفية للمدينة. واحتج المواطنين كذلك على قطوعات الكهرباء المستمرة في مدينة الفاشر من دون برمجة ومن دون تقديم أي اعتذار للمشتركين أو تنبيه بمواغيط القطوعات بصورة مستديمة في ظل ارتفاع حاد لدرجات الحرارة خلال شهر رمضان المعظم. الخبر الأخير في النشرة. قال أحمد التهامي مسؤول لجنة الأمن والدفاع في البرلمان بأن السلطات السودانية والأثيوبية وقفت عناصر من عصابات الشفتة الأثيوبية وسودانيين بتهمة قتل وخطف وابتزاز مزارعين سودانيين وأثيوبيين في المناطق الحدودية مع أثيوبيا. وكشف التهامي عن مشاورات بتجريها حكومة ولاية القضارف مع السلطات الأثيوبية لوضع حد لاعتداءات الشفتة على المزارعين السودانيين وبالأخص في فصل الخريف، بجانب تحركات أخرى بتقوم بها وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية مع الجانب الأثيوبي بهذا الخصوص. وطالب المسؤول البرلماني بتشكيل قوات مشتركة بين البلدين. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها ليكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وتقبل الله صيام وغيام الجميع، وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 0 470 00 20 80 0 0 470.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج حديث اليوم. والليل حلقتنا بنستضيف فيها دكتور الباقر العفيف مدير مركز الخاتم عدلان عشان يحدثنا عن استهداف عمل النشطة من قبل الأجهزة الأمنية واللي طال عدد من النشطة في العمل العام، وبرضو كذلك يعني المداهمات اللي تمت لأفراد أسرتك في البيت. أهلاً ومرحبا بك، وفي رأيك يعني الحاصل ده أنت بتعزيه لشنو؟
أنا بعزيه للرغبة من المؤسسات الحكومية وخاصة من جهاز الأمن السوداني واللي هو اتضح هسه هو الحاكم الفعلي للسودان، يعني أنه قرر أن لا يكون هناك، ودي رغبة بتشاركوا فيها مفوضية العون الإنساني أيضا، أن لا يكون هناك حديث عن الحقوق، أن لا تكون هنا، يعني ما تكلمنا عن حقوق المرأة، ما تكلمنا عن حقوق الإنسان، ما تكلمنا عن أنك دار تراقب حقوق الإنسان وتقدم تقارير فيها ده يعني بيعتبر تجسس مثلا، عايزين يحولوا المنظمات لأنها تشتغل على الناحية الإنسان النواحي الإنسانية، عايزين المنظمات مثلا اللي عايزة تشتغل على زيادة دخل الفقراء، تحفر الآبار، اللي بتقدم الخدمات الإنسانية و أو بتشتغل في مجال التنمية،
لكن ما عايزين مناقشة في قضايا الحقوق.
لا ما فيش حقوق خالص خالص، وقيلت يعني الكلام ده بالتحديد قيل لواحدة من المنظمات، ما عايز أذكر اسم حتى لا تضار يعني، أنه عايزين يوقعوا هذه الاتفاقية الفنية اللي أصروا عليها، وفي والمشروع بتاعهم كان فيه للنساء، كان فيه يعني زيادة دخل، مشاريع اقتصادية صغيرة لزيادة دخل النساء في منطقة معينة من السودان، وفيه أيضا توعية أو رفع توعية النساء بحقوقهن. شطبوا لهم قال لهم ما تدارين أي كلام، شوفت علموا النسوان ديل يبقوا يستعملوا المكنات، يبقوا ترزيات كويسات، يفصلوا الهدوم، يزيدوا دخلهم، يعملوا يربوا أغنام صغيرة، وتفر أي حاجة تزيد دخلهم مرحب كويس. كلام عن الحقوق ما عايزينه كله، ما فيش كلام عن حقوق المرأة والكلام الفارغة زي ده يعني كويس. فدي دي ناحية واحدة من النواحي. المسألة الأخرى هي يعني مسألة القهر، مسألة أن تضغط على هذا الشعب إلى أن يستسلم، إلى أن تنكسر فيه روح المقاومة، وده كله غرض الأساسي. أي حكومة من الحكومات ترى أنها بقاء في السلطة لا بد أن يكون عن طريق القوة وليس عن طريق قوة القانون، عن قانون القوة اللي هو قانون الغابة. أنا ما عارف يعني أي حاكم في الدنيا عند الشعب لما تخليه خايف منك، مش بحبك، خايف منك، يعني أي شعب هذا يعني؟ أنه أما أقول ده تمن غالي جدا، ده تمن كبير لا يستحق أن يدفع، أن يدفع الحكومة أو الأجهزة الأمنية. يعني قتلت المئات من المتظاهرين، أنا أقتلك وأدفع ديتك، لو قبلت الدية شيل قروشك وتمشي الصوم خشمك، لو ما قبلت الدية داير تمشي القانون، القانون ما حينصفك. كان هم بقولوا العبارة كده لكن كأنها كده يقول لك أنت لو، لكن أنت بتعرف أنه أيضا ما في حكم قانون كويس، ما في قضاء مستقل، ما في يعني هم ممكن يأثروا على سير أي قضية.
ورد في الأخبار أمس بأنه تمت مداهمة بيت الأسرة، يا ريت لو وضحت لنا الحيثيات كانت شنو بالضبط.
منزل خلف الله العفيف بالثورة، منزل حيدر العفيف للأخواني في الفتحاب، ومنزل الوالدة، ومنزلي أنا بالصالحة شريك. كل المنازل دي تمت مداهمتها وفتشوها، أخذوا وجدوا بعض الأشياء، أوراق أو جهاز لابتوب تابع لإحدى الطالبات الجامعيات في منزل خلف الله، وأخذوا أوراق أو مطبوعات، يعني أي شيء وجدوا في المنزل أخذوه. هم يبحثوا عن 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 أدلة لكيما تديننا، واضح أنهم حتى هذه اللحظة ما وجدوا، ما شعروا بأنه في أشياء ممكن مثلا توجه تهم لخلف الله أو لمعاه. تذكر هذه المداهمات جرت بغرض العثور على تهم. أنا حقيقة الأمر منزعج جدا من هذه المداهمات التي تمت، الأشياء التي تم يعني أخذها والاستيلاء عليها، أنه ترويع الذي تم للأطفال وللنساء. علمت بأنه حتى غرفة والدتي المريضة قد تم تفتيشها، والمسألة دي أنا يعني بفتكر أنه شيء يجب أن يدان، أنا أدينه تماما، وأنه أنه كل الأشياء التي أخذوها لن توفر أي دليل على أي غلط أو خطأ أو جريمة. أنا أعتبر نفسي والذين يعملون في تراكس ناس مواطنين صالحين، ما عملوا شيء يعني يخرق القانون، لذلك هم لا يعني هذا ظلم في حقهم. وأنا أدعو من هذا المنبر، أدعو الحكومة وأن تكون عادلة، ومؤسساتها يعني بما في ذلك جهاز الأمن، ألا يستهدف بعض مواطنينه، أن يتوقف عن هذه الإجراءات فورا. وكذلك أتقدم لكل زملائي في العمل العام وفي منظمات المجتمع المدني السودانية أن يدينوا هذا انتهاك صارخ لحقوق الناس وترويعهم، وينشطوا في حماية حقوقهم والإصرار على أن نكون مواطنين في هذه الدولة مساويين لغيرنا.
في الفترة الأخيرة ذاته زي ظهرت يعني كانوا الاحتغالات بتتم للشخص المستهدف، يعني ناس الاحتغالات ابتدت تطول الأسر، تطول الأخوان، تطول الأبناء، يعني البيت كله.
ده مثلا نموذج لما حدث البارحة والليل الصباح، كانت في هجوم أو مداهمة يسمونها بواسطة مجموعة من رجال الأمن لمركز تراكس، وعملوا معهم تحقيقات، وبعد ذلك استمرت التحقيقات من تقريبا 3 مارس وحتى 20 مارس، يعني كان بينادوهم باستمرار، يعني ينادوك يوم أو يا إما يوميا أو يوم بعد تتم التحقيقات. التحقيقات ذاتها طبعا يعني عندها تكتيكات معروفة، لأنه يجيبوك من الصباح الساعة 11 صباحا، تقعد ملطوع لحد الساعة 7:30 مساء، وذاتها بتقعد وين؟ بتقعد في منطقة صعبة جدا القعاد فيها، متجهة على الحيطة وهي سخنة خالص، وممنوع الكلام وممنوع الحركة لحد ما تجي الساعة 7:30 مساء، يبدو إطلاق صراح منذ منتصف الليل وحتى الساعة 1:00 دي كانت السمات. استمرت التحقيقات دي، لكن بعد ذلك توقفت في الأسبوع 3 من شهر مارس، ثم شهرين ديل تم استدعائهم فجوا وجدوا روحهم معتقلين.
ليه استهداف تراكس يا دكتور؟ وتفتكر الاستهداف ده مقصود به وانت؟
طبعا يعني إلا أن, أن, أن أتكهن، لكن لأن هم ما ورونا، هم ما قالوا لماذا نحن مستهدفين هذا المركز. يعني هناك تكهنات، بعض الناس مثلا بيفتكروا أنهم مستهدفين المركز في شخصي أنا، هم بيفتكروا أنه أنا يعني القوة الدافعة لهذا المركز ربما، أو بيفتكروا أن المركز ده هو عنده علاقة بمركز الخاتم عدلان الذي أغلق، أو لأنه القائمين على أمره كلهم كانوا أو غالبيتهم موظفين في مركز الخاتم عدلان عندما كان هذا المركز يعمل قبل أن تغلقه السلطات، يعني إلا أن نتكهن.
طيب ما هو طبيعة احتغال أعضاء مركز تراكس، وهل هو احتغال سياسي ولا شنو بالضبط يعني في رأيك؟
لحد الآن ما سمعنا عن أي تهم تم التوجيه لها. إلى أن تتقدم يعني التهم بنسمع يعني كلام ساكت ما موثق، يعني أو حبيه المحققين أنه يعني يمكن تكون في تهم بتغويض الدستور أو النظام الدستوري، احتمال تكون في تهم بثارة الحرب ضد الدولة، احتمال يكون في تهم بتجسس، لكن ما عارفين نحن حقيقة. أنا لا أستطيع أن أجزم بالأسباب، لكن أنا داير أقرأ، يعني أنا ما بقدر أجزم بالأسباب المحددة لاستهداف تراكس بالذات، لكن أنا عايز أقول أنه استهداف تراكس ده هو جزء من سياسة عامة لاستهداف المجتمع المدني وإخراصه، لأنه باقي المنظمات برضو إما مراقبة بواسطة رجال الأمن يعني خارجة، أو أنه رفض تجديد الترخيص لها بالعمل، أو أنه رفضت لها المشروعات اللي هم مستعدين يعملوا فيها الاتفاقية الفنية التي يعني طالبت بها المفوضية، إما فهو في منظمات مستقلة. المنظمات دي طبعا في دولة تمييزية بتعتبر يعني كأنما هي العدو، يعني ما تابعة للحكومة، إذن ضدنا، ولذلك هذه هي المنظمات المستهدفة، تغلق أو تشل عن العمل، يعني ده الترند. لكن في داخل هذا السياق إيش معنى تراكس؟ يعني ده سؤال حتم الإجابة عليه، حنعرفه بالتأكيد عندما يعني تتوجه التهم وعندما نذهب إلى المحاكم. لكن الشاهد في الأمر أنه مسألة الحبس ده هو اعتقال، أنا شخصيا بفتكره اعتقال، لكن بدل يمسكوا الناس ويعتقلوهم في مباني أمن الدولة، دايرين يقولوا أنه الناس دي نحن ما معتقلينهم، ده ما اعتقال سياسي، ده ناس متهمين قيد التحري وهم قاعدين في الحراسة، ما في معتقلات جهاز الأمن، إنما في حراسة أمن الدولة لأنهم في قيد التحري. لكن التحري ده يعني الناس دي لسه في ناس الآن 3 أشخاص البقوا في الحراسة دي، هم خلف الله العفيف ومصطفى آدم ومدحت عفيف الدين. هؤلاء 3 أشخاص ما وجهت لهم أي تهم، وسعد أسبوعنا الثالث قاعدين في ظرف هو عقاب بالنسبة لهم واضح جدا. ليه؟ لأنه يعني في زنزانة مليئة بالناس ما فيها تهوية، فيها سخانة شديدة جدا، الدنيا رمضان، الوضع ده يعني وضعي في حد ذاته هو عقاب لهؤلاء الناس، وفيهم ناس مرضى. فده مقدم لنا اعتبار أنه إما أنه خرجوا بالضمان مثلا، أو مشوا المحاكمة طوالي، أو حولوا إلى سجن آخر، أو شيء من هذا القبيل. لكن لحد الآن ما توجهت هذه التهم، والناس المبقيين عليهم بشكل واضح ليبقوا أطول مدة ممكنة.
طيب يا دكتور، في أي مجال تعمل تراكس وبتستهدف منه في مجال عمله؟
هو مركز تدريب. نعم. بيدرب في كافة المجالات، من مجال برمجيات الكمبيوتر والتعامل مع الكمبيوتر، إلى إدارة المشاريع، إلى حقوق الإنسان، إلى يعني في كافة المجالات. هو في الحقيقة بس مركز مفتوح للتدريب، عنده مجموعة كبيرة جدا من المدربين في شتى المجالات بيتعامل معهم، بيطرح برامج التدريبية بتاعته، بيعمل لها إعلان كويس، وبيعاقد إما منظمات أخرى أو جهات أو مؤسسات أو حتى التدريب القومي، بيعاقدوا على تدريب مجموعات من الناس في المجال الناس راغبين فيه في التدريب. ناس التدريب نفسهم قرروا أن يكرموا هذا المركز لأنه درب مجموعات كبيرة بواسطة التدريب القومي، جاء أوقف جهاز الأمن. وبعد ذاك واضح جدا الآن أنه في خطة لشل المركز نهائيا وإغلاقه عن طريق يعني عدم العمل.
في اتهام يا دكتور بيقولوا أنه المركز له علاقة بمركز الخاتم عدلان اللي تم إغلاقه قبل كده، تعليقك شنو حول الكلام ده؟
هو الكلام ده ما صحيح بطبيعة الحال. يعني الكلام ده جاء من وين؟ ناس الأمن يعني استنتجوه من شيئين. الشيء الأول أنه القائمين على أمر المركز كانوا سابقا موظفين في مركز الخاتم عدلان. طيب أغلق مركز الخاتم عدلان وأنا رحلت من السودان وأقمت مركز الخاتم عدلان في يوغندا، هم قاعدين هنا في السودان، اجتمعوا مع بعضهم الناس اللي كونوا خبرات كبيرة جدا يعني في الخمس سنوات اللي اشتغل فيها مركز الخاتم عدلان، في إدارة المشروعات، في قامة الأنشطة، في التدريب، وكونوا علاقات مع عدد كبير جدا من أميز المدربين الموجودين في السودان، فقرروا أنه ينشئوا هذا المركز، مركز تدريب كشركة. نشطوا في ذلك القرينة الأولى، قرينة أنهم هم كانوا يعملون أو مجموعة منهم كانوا يعملون في مركز الخاتم عدلان. القرينة الثانية أني أنا لما أمشي السودان بقعد بمشي لهم. ليه؟ لأنه المدير المركز هو أخوي، وبقية الموظفين في المركز والمدعورين معهم دل كلهم أصدقاء شخصيين بالنسبة لي، وأنا لما أمشي بعمل من هناك، يعني بقعد في واحد من المكاتب وبشتغل منه. فأنا أفتكر دين القرينتين البيهم هم يعني دارين ربطوا ما بين مركز الخاتم. نعم. عدلان ومركز تراكس.
كلمة أخيرة يا دكتور الباغر.
أنا أشكر راديو دبنجا على هذه الاستضافة، أتمنى لكم التوفيق لأنه ده حقيقة الصوت الوحيد اللي الآن يعني متاح في بصل المستمع في الخرطوم، لأنه بداهة يعني الإعلام مستهدف والمجتمع المدني مستهدف، لذلك ده كله نماذج أنه ما فيش حكم قانون وما فيش عدل في السودان. فأنا أتمنى لهذا الراديو النجاح والتوفيق وأن يوصل الحقيقة الغائبة في السودان.
ده كان معانا دكتور الباغر العفيف مدير مركز الخاتم عدلان، شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج. ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، بنقول لكم قيل وعافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج إرشادات صحية، وحلقتنا اليوم خصصناها لمريض السكري. ويسعدنا في الحلقة أن نستضيف دكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن النصائح والإرشادات اللي ممكن يتبعها مريض السكري أثناء شهر رمضان. أهلا ومرحبا بك.
مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة وفي ماسكرا اللجوء والنزوب بدارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، تصوموا وتفطروا بخير. مواصلة لحلقة إرشادات صحية، حلقتنا اليوم بتكون بمناسبة شهر رمضان المعظم، وهنتكلم الليلة عن بعض الأمراض اللي بتتأثر بالصيام وتحتاج لنوع خاص من العلاج والإرشادات الطبية. أول الأمراض هي مرض السكري، والمرض الثاني من أمراض القلب والشرايين، والمرض الأخير هو أمراض الكلى. أولا مريض السكري إذا كان يتناول أي حبوب سكري أو حقن، من الأفضل ما يصوم إلا بعد ما يقابل له دكتور، وبدأك الدكتور بدول الشهادات وهو الوجه إنه يصوم ولا ما يصوم، لأنه بعض مرات بكون عنده علاجات يستخدمها أكثر من مرتين في اليوم. ومعروف إنه علاج السكري عموما الواحد لازم يجهز أكله، يكون الأكل قدامه بعد يبلع الحبوب أو يأخذ الحقن وبدأك يأكل، وبالتالي لو هو بيستخدم في العلاجات أنا بنصح إنه ما يصوم، لأنه لو صام ممكن يقوم يحصل له انخفاض في السكر وممكن يخش في غيبوبة وتحصل له مضاعفات كثيرة جدا وممكن يؤدي إلى الوفاة. السكر لو كان خفيف ومثلا زول بيعالج بنظم الأكل بتنظيم الأكل فقط، حالة دي أنا بننصح المريض أول حاجة يشوف الدكتور أو المساعد الطبي قبل ما يصوم، وبدأ له وقال له إنه تصوم أثناء الصيام إنه بننصح إنه ما يتناول بالذات حياة الفئة السكريات زي العصيدة والبلح والكسرة، يعني ما يكثر منها كثير لأنه دي فيها سكريات ممكن تقوم تزيد نسبة السكر في الدم وممكن تعمل له مضاعفات، وتعمل له مضاعفات تعمل له مشاكل كثيرة في السكر. يمكن أي زول مريض على السكر ممكن بيكون بعرفها، يعني زي ما قلنا لو هو كان عنده سكر خفيف ومشى للدكتور والدكتور قال له أنت ممكن تصوم، يعني هنا بننصحه أول حاجة أثناء الصيام ممكن يتناول كمية كبيرة من الموية، لأن الجسم أساسا السكري الواحد بفقد كمية كبيرة من الموية بس مع البول وبالإضافة للصيام، طبعا هو ما بشرب موية وبالتالي مع الإفطار لازم يتناول كمية كبيرة جدا من الموية. وشيء تاني يقلل من أكل فيه سكر، يأكل الفواكه، يأكل جزء منها، الأكل العادي الشوربة والعدس والحاجات اللي ما فيها سكر وما فيها دهون بكميات كبيرة جدا ممكن هو يأكلها. الخضار بصفة خاصة لو عنده إمكانين ويتناول خضار، دي يمكن من أفضل الحاجات اللي هو ممكن يأكلها بعد الصيام. الشيء تاني برضو يواصل في الرياضة، لأن الرياضة بتساعد في حرق السكر وبالتالي تمنع تراكم السكر، وتراكم السكر ممكن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. أي مريض سكري هو أساسا بعد ما يقابل الدكتور أو الطبيب والمساعد الطبي في المنطقة المعينة هو اللي بنصحه بأشياء، لأنه المنطقة بتختلف، مثلا في دارفور وكده في الدخن في المعارك ممكن الواحد يأكل منها يعني كمية بسيطة، في مناطق تانية من السودان مثلا في ناس بتستخدم القمح وفي ناس بتستخدم الذرة العادية اللي فيها كمية من السكر، وبالتالي ما بننصح إن الزول يأكل منها كمية كبيرة جدا لأنه فيها كمية من السكر ممكن ترفع السكر لكن ما بترفع بصورة مباشرة زي السكر العادي. في كل الأحوال أنا بنصح السكر الأبيض ده لازم إن أمكن يقلل منه يمكن بكمية بسيطة جدا، يعني الشاي لو الزول الطبيعي بيشرب شاي بملعقتين مريض السكر مصر يشرب بنص ملعقة مثلا، الزول الطبيعي لو هو بأكل له عيشتين المريض السكري ممكن أكل له عيشة أو نص عيشة كده، يعني لازم هو يقلل منها لأن الجسم في النهاية محتاج طاقة. يعني إحنا ما قلنا الزول يمنع عيشتين من السكر النهائي، لأن أنت لو ثلاثة من السكر النهائي ممكن ده يسبب لك مشاكل لأنه الجسم هو في النهاية محتاج لطاقة، والطاقة دي موجودة في السكر. في المناطق الثانية مثلا لو هو قاعد له في مدينة كبيرة في حبوب بتدي نفس الطعم بتاع السكر، يعني حبوب بتاع السكر يكبها في الشاي يستعملها في العصير وكده دي بتنفع، لكن دي في المحلات اللي فيها إمكانيات، لكن مثلا في مناطق كثيرة جدا من السودان الحبوب ما موجودة عشان احنا نقوم ننصح بها الزول. عشان كده احنا بننصح ان الزول حتى يتناول السكر لكن كمية بسيطة، لو وقفت السكر نهائي برضو وانت في نفس الوقت بتاخد العلاج بتاع السكر بتخش في غيبوبة بتاعة نقصان السكر، والغيبوبة بتاعة نقصان السكر اخطر من الغيبوبة بتاعة زيادة السكر لانه تؤدي للتلف بتاع المخ في خلال 15 دقيقة والواحد ممكن يموت، لكن الغيبوبة النتيجة لذات السكري ممكن بتدي المريض فرصة يعني علاجها اسهل من الغيبوبة بتاعة نقصان السكري، لانه دي خطيرة ولازم المريض نلحقه بسرعة. افضل رياضة هي رياضة المشي وبداك الجك الخفيفة، ودي افضل رياضة للمريض السكري ولا ان شاء الله لو مسافة بتاعة 20 متر، لانه ما بننصح الزول يرهق نفسه ويتعب شديد لانه الدنيا رمضان طبعا، لكن بعد الافطار يعني انت بعد ما فطرت وشربت مويه وجسمك شويه روق وكده ممكن تعمل رياضة. اثرات التراويح ذاتها عباره عن رياضة، ممكن المريض لانه في التراويح في حركات والقيام والسجود دي كلها حركات رياضة، يعني دي نوع من الرياضة وتنفع مريض السكري. ويمكن بنهاية الحلقة نتمنى لكم إن تصوموا وتفطروا بخير. طبعا السكري دي واحدة من الأمراض الإنسان هو اللي بيتحكم فيه، المرض ما هو اللي بيتحكم فيك، يعني أنت كل ما نظمت أكلك ونظمت علاجك في زمنك وعملت فحوصاتك وكده إن شاء الله السكر بتاعك هو بنتظم، ما بتكون عندك أي مشكلة وما عندك مضاعفات وبتعيش حياة طبيعية وما عندك أي مشكلة تانية. عشان كده احنا بننصح ان الواحد لازم يهتم بعلاجه، يهتم باكله، يهتم برياضته، يهتم بمقابلاته، يهتم بفحصه يعني. الى ان نلقاكم في حلقه ثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه على نصايحك وارشاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر ايضا موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه، ودعناكم الله و
العافية. إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أحييكم أعزائي المستمعين، ونقدم لكم فيما يلي أهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. فوضى ونهب في نيالة، واعتداءات من الشرطة على المواطنين بسوق حي الجبل في المدينة. جهاز الأمن يشن حملة مداهمات وتفتيش على منازل أسرة العفيف بكل من الصالحة والصورة والفتحاب، والنشطاء يدينون الحكومة. تواصل الوقفات الاحتجاجية لأسر الطلاب المعتقلين أمام مكاتب جهاز الأمن بالخرطوم، ومطالبة للحكومة بإطلاق سراح الطلاب. إصابة نازح بجراح واختطاف 2 في هجوم من قبل الميليشيات على معسكر الحميدية للنازحين بمدينة زالينجي. غلاء طاحن في مدينة نرتتي بوسط دارفور، وارتفاع سعر جوال السكر في نيالة من 460 جنيه إلى 600 جنيه. مقتل مواطن وإصابة آخر بإطلاق نار بشرق لقاو بغرب كردفان، ومقتل آخر بالقردوت بالعباسية بجنوب كردفان. آلية الحوار الوطني 7+7 تحدد 6 أغسطس المقبل موعدا لاجتماع الجمعية الأممية للحوار. أزمة مياه وانقطاع الكهرباء بالفاجر خلال فترة رمضان، واحتجاج من قبل المواطنين. حكومة القضارف تجري مشاورات مع السلطات الأثيوبية لوضع حد لاعتداءات الشفتة على المزارعين. شكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير، وإلى اللقاء.